الشريط الثاني من كنوز السيرة النبوية، ويحتوي على جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة.
يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال فقال: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، أي مكان مرتفع، وقع بين عيني نور مثل المصباح. وقع نور بين عينيك، أنه مصباح تنير العين، سبحان، بين العينين إنارة تخرج، يخرج نور. يقول: فقلت: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا بها مثله. يعني قال: أخاف أنهم يقولون هذه دعوة الآلهة عليك، إن هذا شيء معيب. يقول: فتحول فوقع في رأس سوطي، أي هذا النور. قال: فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور من رأس صوتي كالقنديل، أي في الصوت الذي بيده كالقنديل يضيء، سبحان الله. يقول: وأنا أتهبط عليهم من الثنية، أنزل عليهم من المكان المرتفع، حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبه، فلست منك ولست مني. قال: لم يا بني؟ قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، فدينك ديني. قلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. يقول: ثم أتتني صاحبتي، أي زوجتي، فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولم بأبي أنت وأمي؟ قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قال: قلت: فاذهبي إلى حما ذي الشرى فتطهري منه. وكان ذو الشرى هذا الصنم لدوس، كان صنما لدوس، وكان الحما الذي حموه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل، أي نقاط من ماء تهبط من جبل. قالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ قلت: لا، أنا ضامن لذلك. قال: فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. يقول: ثم دعوت دوسا، أي قبيلته، إلى الإسلام، فأبطأوا علي، تأخروا في القبول، أنه ليس كل الناس سواء. أبو ذر أسلم قومه وتابعوه. الطفيل بن عمرو لم يسلم قومه مباشرة، ولكن تمنعوا عليه. يقول: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقلت: يا رسول الله، أبطأوا علي، فادع عليهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك وادعهم وارفق بهم. يقول: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك، أي بعد أن أسلم هؤلاء المسلمون الأوائل، أيام تلك الدعوة أو بداية الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وذلك أن الله تبارك وتعالى انتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل له: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وأما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير، فما لك والنوم، وما لك والراحة، وما لك والفراش الدافئ، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك، والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، فقد مضى وقت النوم والراحة، وقد عاد منذ اليوم وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. هكذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد روى لنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهره بها صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، جبل الصفا، يقول: فهتف يا صباحا. وهذه جملة كان يستعملها الناس في ذلك الوقت للمناداة، ينادون الناس: اجتمعوا، الأمر مهم، عندي كلام أريد أن أقوله، وما شابه ذلك. فقال: يا صباحا، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد صلوات الله وسلامه. يقول: فاجتمعوا إليه، فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. يقول: فاجتمعوا إليه. فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ وفي رواية: لو حدثتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أي سيدخل عليكم صباحا، أكنتم مصدقي؟ والله لو قالوا له نصدقك لكفى، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يشهدوا بالحق، وإلا أن يقولوا الكلمة التي تكون شاهدة عليهم وعلى تكبرهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق الذي عرفوا. ماذا قالوا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. هكذا يشهد أهل مكة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشهور بعد 43 سنة بأنهم ما جربوا عليه الكذب أبدا. ولذلك سيأتينا من قصة أبي سفيان لما يسأله هرقل، وذلك في بداية السنة 7 من الهجرة بعد صلح حديبية، يقول: هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. هكذا هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد صلوات الله وسلامه عليه. فقام عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو لهب فقال: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فأنزل الله تبارك وتعالى آيات يدافع فيها عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه وتعالى:
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حمل من مسد.
هكذا دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم ورد كلام أبي لهب على نفسه. ثم كانت بعد ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قلنا الجهرية يدعو إلى الله تبارك وتعالى. يقول ابن إسحاق: ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله بعد 3 سنين من البعثة بأن يصدع بما أمر وأن يصبر على أذى المشركين. يقول: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. يقول: فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم، أي أنكروا عليهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم. يقول: فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين بلحى جمل، فشج أي عظم جمل، فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. وبدأ الناس يعني يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، فأسلم كما قلنا أبو بكر وعلي وزيد وبلال وخديجة، ثم أسلم عمار بن ياسر، وأسلم كذلك عثمان والزبير وابن عوف وسعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله، ثم أسلم أبو عبيدة وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وسعيد بن زيد وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود وفاطمة بنت الخطاب، وكل هؤلاء كان إسلامهم سرا، أي كانوا يسرون بإسلامهم خوفا من أهل مكة. ثم بعد ذلك بدأت الدعوة الجهرية، يجاهر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبعد أن أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وحقائق عبادتها، وأنها لا تستحق العبادة ولا تستحق أن يسجد لها وأن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وبدأ يسفه الأحلام ويبين الضلال صلوات الله وسلامه عليه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فمشى رجال من أشراف مكة إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وينصحه، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جابها أهل مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد قرب موسم الحج والحجاج سيأتون إلى بيت الله تبارك وتعالى، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجدها فرصة سانحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فاجتمع كفار مكة وكبراؤها إلى الوليد بن المغيرة وقالوا: ما نقول إذا جاء الناس؟ فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا، يعني لا ينبغي أن يقول أحدكم ساحر والآخر يقول كاهن والثالث يقول مجنون والرابع يقول كذاب وهكذا فيكذبكم الناس جميعا، أجمعوا قولا واحدا فيصدقكم الناس على ما تقولون. فقالوا له: بل أنت قل ونسمع. قال: لا، قولوا أنتم وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول. فقال لهم: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنان، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر. سبحان الله، هو يقول لهم ما هو بساحر، وهم يعرفون أنه ليس بساحر، ولكنه الكبر والعياذ بالله. قال: أن تقولوا سحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. ولكن هل بقي الأمر هكذا؟ لا، لقد دافع الله تبارك وتعالى عن نبيه، فقال عن الوليد بن المغيرة ومن معه: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، إلى قوله فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. واتبعت قريش أساليب عدة في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هذه الأساليب التي استخدموها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولا السخرية والاحتقار، هذا طبعا قبل قضية التعذيب والقتل والإذاء، ولكن جاءوا من باب السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. فرمي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بتهم هازلة وشتائم سفيهة، وتألفت جماعات للاستهزاء بالإسلام ورجاله، وبهذين اللونين من العداوة، أي التعذيب والاستهزاء، وقع المسلمون بين شقي الرحى. فرسولهم ينادى بالجنون، قال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ووصم بالسحر والكذب، قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكذلك صاروا ينظرون إليه نظرا، يريدون بهذا النظر أن يزلقوه بأبصارهم، أن يوقعوه في مهلكة من حسبهم. قال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولم يتوقف الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعداه إلى أصحابه. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. هكذا كان الاستهزاء وكان التعذيب، وقالوا كذلك أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وأرادوا لجهلهم أن يعارضوا القرآن الكريم بأساطير الأولين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الناس ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وقرأ عليهم القرآن، ثم قام جاء النضر بن الحارث فجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني. ثم كذلك حاولوا المساومة كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم نذكر بعض الإيذاء والاضطهاد الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأول هذا الإيذاء ما وقع من أبي لهب قبحه الله، وذلك أنه قد زوج ولديه عتبة وعتيبة من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأمي كلثوم قبل البعثة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى وجهر بالدعوة، أمر أبو لهب ولديه أن يطلقا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فطلقاهما. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم على بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان، ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، يقول الله تبارك وتبت أدى أبي لهب وتب، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر وفي يدها حجارة، فوقفت عليهما فأخذ الله بصرها فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترى إلا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك ورسول الله جالس جنبها مع أبي بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك، قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه أي الحجر، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه علينا، ثم انصرفت. فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك، فقال ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وازداد الأمر، وذلك أن عقبة ابن أبي معيط كما حدث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد من إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلى الجزور هو بيت الولد أو المكان الذي يكون فيه الولد، هو المشيمة بالنسبة للإنسان ولكنه بالنسبة للناقة هنا. يقول من يأتي بسلى جزور أي ناقة ميتة مذبوحة، يقول من يأتي بهذا السلى فيلقيه بين ظهري النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، يضعه على ظهره صلوات الله وهو ساجد. يقول عبد الله بن مسعود فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر أي انتظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. يقول عبد الله وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة، يعني ما عندي أحد يحمي لأن عبد الله بن مسعود ليس من قريش. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض أي يتمايلون على بعضهم. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه ثبات صلوات الله وسلامه عليه. يقول حتى جاءته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فطرحته عن ظهره فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول فشق ذلك عليهم ادعى عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، كيف هم يعلمون أن النبي صادق ويعلمون أنه نبي حقا صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول ثم قال اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع. يقول الله فلم أحفظه، هو الذي نفسي بيده، لقد رأيت الذي عد رسول الله صرعى في القليب قليب بدر أي في معركة بدر كلهم قد صرعوا. وكذلك أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، فقيل نعم يعني يسجد بين أظهركم أنتم سكوت، قالوا نعم، قال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولو عفرن وجهه يعني أجعل وجهه في التراب. يقول فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يقول زعم ليطأ رقبته، يقول فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. أبو جهل ذهب ليضع قدمه على رأس النبي وهو ساجد، بمجرد أن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أدار ظهره وأعطى النبي ظهره وصار يجري ويرفع يديه يتقي أي يدفع عن نفسه. فقال له الناس ما لك يا أبا الحكم ما الذي حدث، أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم لما يرون من رجاحة عقله. قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهؤلاء أجنحة وأرى أجنحة. يقول عبد الله مسعود فقال يقول أبو هريرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع لأصحابه فعثمان بن عفان كان عمه يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته، ومصعب بن عمير لما علمت أمه بإسلامه طردته من بيتها وأجاعته، وكان من أنعم الناس عيشا في قريش. وأما بلال بن رباح فكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة أي في أرض مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال أحد أحد. هذا العذاب الذي كان يناله بلال من أمية ابن خلف كان أمية ينال عذابا أكثر من هذا العذاب، وهو بقول بلال أحد أحد، فكانت أشد على أمية من عذاب بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. يقول فمر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إن أبو بكر لما جاء ليشتريه قال بكم؟ قال تبيعونه بكم؟ قالوا قل أنت. قال تبيعونه بخمسمائة؟ قال أمية بعتك. فاشتراه أبو بكر. فقال أمية كأنه يقول لأبي بكر قد غبنت، أو هذا العبد ما يستحق هذا المال الذي دفعت. فقال له أمية لو دفعت أقل من هذا لا أعطيناك، يعني بعناك بلال بأقل من هذا السعر. فقال أبو بكر يظهر قيمة بلال عند الله تبارك وتعالى فقال لو طلبت أكثر من هذا لدفعت. وكذلك وقع العذاب على عمار بن ياسر وأمه وأبيه، فكانوا يخرجون عمار بن ياسر وأمه وأباه إلى البطحاء ويعذبونهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر وماتت سمية أم عمار في العذاب، وهي كما يقال أول شهيدة في الإسلام. وبلغ الاضطهاد أشده حتى أن خباب بن الأرت يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل ببردة في ظل الكعبة، أي يستند على عباءه في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومع هذه الاضطهادات كلها كان الله تبارك وتعالى مع أوليائه سبحانه وتعالى، كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولما اشتدت الدعوة وزاد الإذاء رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة السرية صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بعد هذه الاضطهادات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كان من الطبيعي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرة ثانية إلى الدعوة السرية. وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهم، فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مكانا لاجتماعه بأتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كانت هذه الاضطهادات في بداية السنة الرابعة من دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنه لما رأى كثرة الاضطهاد أمرهم صلوات الله وسلامه عليه بالهجرة إلى الحبشة. وكان ملك الحبشة حينئذ رجلا يقال له أصحمة، وقد ذكر بالعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين: اذهبوا إلى أصحمة فإنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة الأولى، وذلك سنة 5 من النبوة، فهاجر 12 رجلا وأربع نسوة إلى الحبشة، وكان رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعه بنت النبي رقية رضي الله تبارك وتعالى عنها. ووقعت حادثة غريبة في تلك السنة في رمضان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش في نواديهم كما هي عادتهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأخذ يتلو سورة النجم من قول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصار يقرأ صلوات الله وسلامه عليه هذه السورة بما احتوته من معان وألفاظ عجيبة لم يسمعوا مثلها أبدا، حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. فلما وصل صلوات الله وسلامه إلى هذه الآية سجد صلوات الله وسلامه عليه، فلم يتمالك أحد منهم حتى خر ساجدا، فسجدت كل مكة. وذلك أن روعة هذه الآيات جرتهم وجعلتهم يسجدون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بلغ هذا الخبر، وهو سجود أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الناس أنهم آمنوا وأنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصل هذا الخبر إلى أهل الحبشة ظنوا أن قريشا كلها دخلت في الإسلام، فرجعوا إلى مكة مرة ثانية في نفس السنة من شوال. فلما وصلوا إلى مكة تبين لهم أن الأمر ليس كذلك، وأن ذلك السجود إنما وقع منهم اعترافا وإقرارا من داخل نفوسهم بصحة نسبة هذا القرآن إلى الله تبارك وتعالى. ولا بأس أن ننبه على قضية. جاء في بعض الروايات قصة يقال لها قصة الغرانيق، وهذه القصة يعني مجملها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم، ولما بلغ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سمعت قريش قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول، أو سمعت قريش بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فتكون هكذا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قال: ولهذا سجد أهل مكة الكفار منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مدح أصنامهم وأثنى عليها. وهذه القصة باطلة، ليس لها سند صحيح، وإن ذكرها بعض أهل العلم. والدليل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يقول مثل هذا الكلام، وذلك أن هذا الكلام كفر. كيف يثني النبي صلى الله عليه وسلم على اللات والعزة؟ ثم كذلك هذه الرواية تخالف الرواية الصحيحة التي في البخاري والتي ذكرناها قبل قليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة النجم كاملة، فسجدت قريش لهذه السورة لا لأجل ما ذكر أنهم سمعوه، وهو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وقد ذكر بعض الرواة أن إبليس ألقاها، أي هذه الكلمات، على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر، وهذا باطل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن لا يفرق بين قول الله وقول إبليس. فلا شك أن هذه الدلائل كلها تدل على بطلان هذه القصة، وعلى فرض صحتها وأنها وقعت كذلك. فإنما يكون إبليس هو الذي قال هذا لكفار مكة ولم يسمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فقام إبليس وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظن أهل مكة، وذلك لأن إبليس قلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مدح آلهتهم، وليس الأمر كذلك. لما رجع المهاجرون كما قلنا من الحبشة إلى مكة ورأوا حقيقة الأمر وجليته، وهو أن كفار مكة ما دخلوا في الإسلام، أن تلك إنما كان إشاعة، هاجروا مرة ثانية، ولم يهاجر الجميع، وإنما بعضهم بقي كعثمان رضي الله عنه، وبعضهم هاجر مرة ثانية وتبعهم آخرون، فكانت الهجرة الثانية وكان فيها 83 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و18 أو 19 امرأة، هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. عند ذلك ذهب سادات قريش إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، يعني طلبنا منك أن تنهاه فلم تنهه، وإنا والله لا نصبر على هذا، يأتي ويقرأ القرآن بين أظهرنا، هذا ما لا نتحمله أبدا. قالوا من شتم أبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. وهذا تهديد قوي من قريش لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى أبو طالب هذا الأمر قد اشتد، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا لي كذا وكذا، وذكر له ما قالوا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله وأنه ضعف عن نصرتي، فقال صلوات الله وسلامه يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ثم استعبر أي صلوات الله وسلامه عليه وبكى وقام وترك أبا طالب عمه واجما من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرواية وإن كانت لا تصح سندا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، هذه وإن كانت ضعيفة من حيث السند، ولكن كما ذكر أهل العلم أن السيرة يتسامح فيها ولا بأس بذكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لم يتنازل، ولكن هل قال هذه الكلمة بذاتها أو قال غيرها، العلم عند الله تبارك وتعالى. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وترك أبا طالب واجما، انتبه أبو طالب ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، والله لا أسلمك لشيء أبدا. وذكر أبياتا طيبة يبين فيها صدقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ناصره وأنه لن يسلمه إلى كفار مكة أبدا. قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت، وكنت قبل أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال هذه الأبيات وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فرح بما سمع من أبيات ومن كلام أثلج صدره من عمه أبي طالب. فلما رأت قريش أن أبا طالب أبى أن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مجمع على فراقهم، ذهبوا إلى الولي عمارة ابن الوليد ابن المغيرة وقالوا له: يا عمارة، نعطيك أبا طالب ونأخذ محمدا ثم نقتله. وجاءوا لأبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن هذا الفتى، أي عمارة ابن الوليد بن المغيرة، أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه، لك عقله ونصره. العقل يعني ما يتحمله تتحمله العاقلة في القتل وما شبه ذلك وهم الأقارب، فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله فإنما هو رجل برجل. فقال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. الملاحظ من موقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، يستغرب كيف أن أبا طالب لم يسلم ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقفنا مع قول أبي طالب: لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، هذا هو الذي منع أبا طالب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وإذا قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يعلمون الحق ويعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه رسول من عند الله، وأن الذي يتلوه ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة، ولكنه الكبر والعياذ بالله تعالى. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم إذاء من عقبة ابن أبي معيط بعد ذلك، كما روى البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير قال: سألت عبد الله ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، أي خنق النبي يريد قتله. يقول: فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه، أي منكبي عقبة، يقول: ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم جاء بعد ذلك النصر من الله تبارك وتعالى بإسلام رجلين، أما الأول فهو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وسبب إسلامه أن أبا جهل عدو الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا، فجاءه وآذاه وسبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه. ثم قام أبو جهل فحمل حجرا فضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم فشجه حتى نزف منه الدم، ثم انصرف عنه. إلى نادي قريش، يعني مكان جلوسهم، فجلس معهم. وكانت مولاه أي أمه لعبد الله بن جدعان رأت ذلك، فلما أقبل حمزة من القنص أي صيد الطيور متوشحا قوسه، جاءت هذه الأمه فأخبرته بما رأت وماذا فعل أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة رضي الله عنه، وكان رجلا شديدا، وكان يعني في عنفوان شبابه، وكان من أشجع قريش في ذلك الوقت رضي الله عنه وأرضاه، ومحمد صاحب ابن أخيه، فخرج يسعى، لم يقف لأحد يسعى أن يمشي بسرعة. ثم جاء لأبي جهل، فلما دخل قام على رأسه وقال له: تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم قام وسبه، ثم ضربه بالقوس فشج وجهه شجة منكرة. يقول: فثار رجال من بني مخزوم، يعني من قوم أبي جهل، أبي جهل من بني مخزوم، وثار رجال من بني هاشم لحمزة، حتى كادت أن تكون يعني معركة بين الحيين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة يعني حمزة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. حمزة رضي الله عنه يقول: فلما خرجت فكرت في الأمر، قلت: كيف أسلمت؟ كيف قلت أنا على دينه وأنا لم أسلم بعد؟ يقول: فما هو إلا أن شرح الله تبارك وتعالى صدري للإسلام، وذلك أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي إني قلت كذا وكذا، فماذا أصنع؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام، فشرح الله جل وعلا صدره للإسلام وأسلم، وكان إسلامه نصرا للمؤمنين. وأما عمر وهو النصر الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وقصة إسلامه جاء فيها أكثر من رواية، ولكن أقرب الروايات إلى الصحة هو أن عمر رضي الله عنه يقول: خرجت يوما إلى البيت، فالبيت الحرام يعني، يقول: ودخلت في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقد استفتح سورة الحاقة، يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقول عمر: وأنا أستمع، يقول: وأعجب من تأليفه، أي تأليف هذا القرآن، يعني كيف هو مؤلف، يقول: فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فكان قول يعني كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلى هذا الموضع: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول: فقلت في نفسي: كاهن. فقرأ: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. يقول عمر: فوقع الإسلام في قلبي. ولما أسلم عمر جاء إلى رجل يقال له جميل بن معمر، وهذا جميل بن معمر نقالة للحديث، لا يستطيع أن يسكت أبدا. فجاءه عمر فقال له: أريد أن أخبرك شيئا. قال: وما هو؟ قال: على أن لا تخبر أحدا. وعمر يدري أن هذا الرجل لن يصبر، ولكن أراد أن يكون إخبار قريش عن طريق هذا الرجل، فقال له: أسلمت. فقام هذا الرجل اللي هو جميل بن معمر فنادى بأعلى صوت: إن ابن الخطاب قد صبأ، إن ابن الخطاب قد صبأ، ويسير فيها يركض: إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر يجري خلفه ويقول: كذب ولكني أسلمت. فقاموا إلى عمر رضي الله عنه فصاروا يقاتلونه، أي يضربونه، يحاولون ضربه، وهو يضربهم ويضربونه ويضربهم، هكذا حتى ارتفعت الشمس. وذكرت بعض الروايات أنهم ضربوه حتى سقط مغشيا عليه من شدة ضربهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال كذلك: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ما زالت قريش في محاولاتها لما يئست من قضية إعطاء أبي طالب ابن الوليد بن المغيرة يربيه بدل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما نهوه ولما هددوه كل ذلك لم ينفع. فأرسلوا عتبة ابن ربيعة وكان سيدا، فقال، وقصته مجملها أن عتبة ابن ربيعة هذا كان في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده، فقال عتبة: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك بعد إسلام حمزة وعمر، ورأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون، فقالوا له: بلى يا أبا الويت، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني المنزل والمكانة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد، قل أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا فينا، حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، أي مرضا، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل، يعني الجني، يعني أنك فيك صرع وجنون، حتى يداوى منه. فصار يتكلم الوليد بن عتبة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، صلوات الله، عتبة بن ربيعة يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع أنت مني، أنا سمعت منك، فاسمع أنت مني. قال: أفعل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة يسمع. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع السجدة في سورة فصلت سجد صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع رأسه وقال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. هذا اللي عندي، هذا هو الذي عندي، ما عندي شيء، ما تكلم صلوات الله وسلامه بشيء من كلام البشر أبدا، وإنما قرأ عليه كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ:
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
فقام الولي العتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، يعني لا تفعل، لا تدعو الله علينا بأن يأتينا بصاعقة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سمعت يا أبا الولي، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض، يعني وهم يرونه قادم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، إن تقتله العرب ثم لكم دم كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ولدكم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. هذا رأيي. بعد أن خرج عتبة بن ربيعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، رأت قريش أنه لابد من حل لهذه المشكلة التي وقعت لهم، فرأوا أن تكون المقاطعة التامة لبني هاشم، وذلك أنهم اجتمعوا فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه. وتم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم، وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض بني المطلب. أما باقي أهل مكة فكلهم بقوا على تلك المعاهدة الظالمة الجائرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، يقال له شعب أبي طالب، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من أسلم معه، وجميع بني هاشم عدا أبي لهب، وجميع بني المطلب عدا 3 أو 4 فقط. واستمرت هذه المقاطعة 3 أعوام. اشتد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود. والغريب في هذه المقاطعة أن كفار بني هاشم وكفار بني المطلب خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أن الحمية العربية كانت قوية وكانت مؤثرة. ولو قال قائل خرج بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من أبناء عمومته، فما بال بني المطلب؟ ولما لم يخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل؟ لأن شمسا، لأن عبد شمس ونوفلا وهاشما والمطلب كل هؤلاء إخوة، فلماذا خرج بنو المطلب وبنو هاشم دون بني نوفل وبني عبد شمس؟ إن الأمر الذي يبين هذا هو أن بني المطلب وبني هاشم علاقتهما مع بعضهما أقوى من علاقة بني هاشم مع بني عبد شمس أو بني نوفل، وكذلك من علاقة المطلب مع عبد شمس أو نوفل، وهذا من قديم. ولذلك جاءت الرواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجبير بن مطعم، يقول جبير بن مطعم لما كان يوم خيبر وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فأتيت أنا وعثمان ابن عفان. يقول أتيت أنا لأن جبير بن مطعم من بني نوفل، وعثمان بن عفان لأن عثمان من بني عبد شمس. يقول فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا، أي بنو هاشم، إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، أي كما كنا في الجاهلية مع بعض فكذلك في الإسلام مع بعض. ولذلك في المقاطعة خرجت بنو المطلب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وإذا كانت العرب يعني في السابق في الجاهلية قبل الإسلام، قبل مبعث النبي، بل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون عن بني هاشم وبني المطلب البدران، ويقولون عن بني نوفل وبني عبد الشمس الأبهران. فعلاقة بني المطلب مع بني هاشم أقوى من علاقة غيرهم بهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه كما قلنا المؤمنون جميعا، ومعه بنو هاشم إلا أبو لهب لم يخرج معهم، ومعهم بنو المطلب إلا قليل جدا من بني المطلب لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب خلال هذه السنوات الثلاث يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام تركه أبو طالب فترة ثم أيقظه وغير مكانه لينام غيره مع مكانه، يخشى عليه الغيلة، يخشى عليه أن يقتله أحد صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ثلاث سنوات نقضت هذه الصحيفة. وجميلة جدا قصة نقض هذه الصحيفة، وذلك أن الذي قام بنقضها أو الذي أشعل فتيل نقضها رجل يقال له هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي. وكان هذا الرجل يصل بني هاشم في الشعب، أي يخرج إليهم بالليل فيوصل إليهم أو يوصل إليهم بعض الأطعمة وما يحتاجون إليه. وذلك أن هذا الرجل وهو هشام بن عمرو ذهب إلى زهير بن أبي أمية، وزهير هذا أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أن بني هاشم أخواله، عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: قد وجدت لك رجلا آخر. قال: فمن؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنا رجلا ثالثا، أي حتى يتقوم أو حتى يتقويا. فذهب هشام بن عمرو إلى المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي من بني المطلب، فجاءه وذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغينا ثالثا. قال: فعلت. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغينا رابعا. فذهب هشام بن عمرو إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحو مما قال المطعم. فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. وهذا يبين لنا أن الكثيرين ما كانوا يرضون بهذا، ولكنها سلطة الكبار. اتخذ القرار أبو جهل وعتبة وأبو سفيان وأبو لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، اتخذوا هذا القرار، وكان على الجميع السمع والطاعة. قال: أبغنا خامسا. يقول: فذهب هشام بن عمرو إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب، وهذا زمعة يقال أنه والد سودة بن زمعة، ويقال أنه أخوها، والظاهر أنه أخوها لأن اسمه كاسمها، فهي سودة بنت، ظهر أنه أبوها لأنها سودة بنت زمعة ابن الأسود. فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له زمعة: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وأنا. فقال زمعة ابن الأسود: وأنا معكم. فاجتمعوا وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة، ولكن كيف؟ كبار قريش هم الذين كتبوها وهم الذين اتفقوا عليها، كيف يستطيع هؤلاء الخمسة أن ينقضوا تلك الصحيفة؟ قال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. قالوا: طيب. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، أي إلى أماكن اجتماعاتهم، وكانت حول الكعبة، وغدا زهير فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقام أبو جهل فقال: كذبت، والله لا تشق. هنا قام زمعة بن الأسود فقال لأبي جهل: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام أبو البختري وقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقام المطعم بن عدي قال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقام هشام بن عمرو فقال: صدقتم، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها. عندما تكلم هؤلاء الخمسة بهذه الصورة أمام الناس جميعا، وكما قلت كثير من الناس لا يرضون بهذا، ولكن الكبار هم الذين قرروا وسطروا واجتمعوا على تلك الصحيفة، فقام أبو جهل فقال: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. يعني أن أبا جهل فهم القضية وعرف أن هؤلاء الخمسة ما قاموا حمية بمجرد أن قام زهير، وإنما القضية متفق عليها، اتفقوا أن يتكلموا بهذه الطريقة. فسكت أبو جهل عند ذلك. فلما سكت الجميع وكان أبو طالب موجودا في ذلك الوقت، قام أبو طالب وقال: إن الله قد أخبر رسوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على أمر الصحيفة، وقد أخبرني ابن أخي أن الله أرسل عليها الأرض، أرض اللي هي هذه الدود التي تأكل الورق وغيره، فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ما فيه حق، يعني كل شيء باطل في هذه الصحيفة أكل، ما بقي، وما بقي في هذه الصحيفة إلا الحق. فإن كان ابن أخي صادقا فتنهو هذه المقاطعة، وإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، افعلوا ما شئتم به. قالوا: أنصفت. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فوجدها قد أكلت، ما بقي فيها إلا قولهم: باسمك اللهم، وما كان فيه اسم الله تبارك وتعالى، فإنها لم تأكله، وبعد وما كان غير ذلك قد أكل كله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من معه إلى مكة مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد أن رجع إلى مكة صلوات الله وسلامه لم يصبر، رجع مرة ثانية إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقام أهل مكة وذهبوا إلى أبي طالب مرة ثانية وقالوا له: ليكف عنا ابن أخيك لسانه الصحيفة ونقضناها، ورجعتم كما كنتم، ليترك الدعوة إذن. فجاء أبو طالب وجاء معه بعض نفر من قريش وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ماذا تريد منا؟ قال: أريد كلمة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. قالوا: كلمة؟ قال: كلمة. فقام أبو جهل وقال: وأبيك أعطيك 100 كلمة، إذا كانت القضية مجرد كلمة أعطيك 100 كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقام أبو جهل وقال: أما هذه فلا، هذه الكلمة لا نعطيكها أبدا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا يا محمد؟ فأنزل الله تبارك وتعالى:
صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
نرى أن كفار مكة امتنعوا عن قول لا إله إلا الله فلما لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يبقون على دينهم الذي هم عليه لا لأن أبا جهل وعتبة وعقبة بن أبي معيط والوليد المغيرة وأبا لهب وغيرهم كثير كل هؤلاء يعلمون علم اليقين معنى لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ملايين المسلمين الآن في زماننا هذا لا يعرفون معنى هذه الكلمة أبو جهل يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه سيلتزم بهذه الكلمة وأنه سيترك جميع الأصنام وأنه لن يدعو إلا الله ولن يذبح إلا لله ولن ينذر إلا لله ولن يخاف إلا من الله عن الخوف الشرعي ولن يستغيث إلا بالله ولن يصلي إلا لله ولن يطوف إلا لله ويطيع رسول الله يعلم ما يترتب على هذه الكلمة ولكن الكثير من المسلمين الآن يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويخافون من غير الله ويستغيثون بغير الله ويسألون غير الله تبارك وتعالى وهذا كله بسبب الجهل بعد هذا الكلام سكتت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن ثم كانت وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك 17 من النبوة أي بعد خروجهم من الشعب 6 أشهر يعني بعد انتهت المقاطعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية ودخل أبو طالب ودخل جميع المسلمين وجميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن سعيد المسيب رضي الله عنه عن أبيه المسيب رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية هذا أخو أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعيدان والنبي يعيد وهما يعيدان فلم يزالا به حتى قال آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب ثم مات بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزل كذلك قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى وفي هذه القصة من الفوائد الشيء الكثير منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام أبي طالب، والله لو قال أبو طالب تلك الكلمة لنفعته، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه دخل على غلام يهودي وهو على فراش الموت، فقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي نجاه من النار، والله لو قالها أبو طالب لنجاه الله من النار، والله لتمنينا جميعا أن يكون أبو طالب قالها، والله ما حزننا أبدا ولن نحزن أبدا لو آمن أبو طالب، بل نتمنى ذلك، نتمنى أن يؤمن جميع الناس، ولكننا مع النصوص، وهو أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولم يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم كانت بعد ذلك المسألة المؤلمة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بفقده أولا عمه أبي طالب الذي ناصره ودافع عنه وحماه وخرج معه إلى الشعب، بل ورباه في صغره، ومع هذا كله يموت على الشرك. قال المسيب ابن حزن إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وعبد الله هذا هو أخو أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لأبي طالب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمه والنبي يكلمه وهما يكلمانه والنبي يكلمه، يقول المسيب حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل كذلك قول الله تبارك وتعالى تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى كان أبو طالب يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله تبارك وتعالى له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها، ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. ولكن هكذا انتهت حياة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف معه وأيده ونصره وناصره بالموت على الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. والغريب في هذه القضية أن عبد الله بن أبي أمية هذا الذي شارك أبا جهل في منع أبي طالب من الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عام الفتح، وذكروا أنه استشهد رضي الله عنه في حنين. وقد ثبت أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك أي أبا طالب، فإنه كان يحوطك ويغضب لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والعافية. بعد أن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب وعلى تلك الحالة، أي الشرك والعياذ بالله، جاءته الصدمة الثانية بخبر موت خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، فتوفيت بعد عمه أبي طالب بأشهر. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، يعني قبل موتها، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بعد وفاة أبي طالب وبعده وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تلك السنوات العشر في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم رأى صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من مكة ويبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خارج نطاق مكة. فأول ما فكر صلوات الله وسلامه عليه بالطائف، فخرج مشيا على قدميه إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة. وزيد هذا هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تبناه في أول الأمر، فكان يسمى زيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، فصار ينادى بعد ذلك بزيد بن حارثة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، عمد ثلاثة أخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، من رؤوس أهل الطائف. جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة دينه، فقال أحدهم عن نفسه أنه يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. هكذا عامل هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك القسوة وذلك الاستهزاء، وهو قد خرج من بلده ودخل إلى بلد هو غريب فيها يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه وجه بهذه الكلمات التي ملؤها الاستهزاء والسخرية. وليت الأمر بقي أو استمر على ذلك، ولكن الأمر زاد كما قيل وطفح الكيد، وذلك أنهم جاءوه فقالوا له: أخرج من بلادنا، ثم أغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه السفهاء والعبيد والصبيان يسبونهم ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.